النهار وأن يأتي بالنهار إذا جاء الليل، ما حد يستطيع. نسمي هذه إيش؟ آيات كونية. فما نوع الإلحاد فيها؟ فما هو الإلحاد فيها؟ الإلحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله، أن ينسبها إلى غير الله، فيقول هذا من الولي الفلاني أو من النبي الفلاني أو من الملك الفلاني، أن ينسبها إلى غير الله. ثانيا، أو يعتقد أن لله مشاركا فيها، أن لله مشاركا فيها. يقول واحد يجيب الليل والله يجيب النهار، أو واحد يجيب النهار والله يجيب الليل، إيش نقول؟ إلحاد ولا إلحاد؟ أو يعتقد أن لله معينا فيها، أن لله تعالى معينا فيها. نعم، هو يقول الله سبحانه وتعالى هي الملك لله، لكن الله سبحانه وتعالى فيه أحد يعاونه، لولا معونة هذا المعين ما استطاع الله أن يفعل أو ما قدر أن يفعل. نقول هذا إيش؟ إلحاد. ولهذا قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فنفى كل شيء يتعلق بشركة أو مساعدة أو معاونة أو استقلال. ثم جاء بالرابع: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لما كان المشركون قد يقولون: نعم، هذه الأصنام لا تملك ولا تشارك ولم تعاون لكنها شفعاء، قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فقطع كل سبب يتعلق به المشركون. المهم أن الإلحاد في آيات الله يكون في الآيات الكونية. نعم، يكون بماذا؟ أي نعم، أصبر محمد، غير الله أو يجعل الله فيها مشاركا أو معينا. تمام، كل هذا من الإلحاد في آيات الله الكونية. طيب، القسم الثاني من الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الوحي، مثل إيش؟ كالقرآن العظيم. هو آية القرآن، الدليل هنا، الدليل من القرآن آية من آيات الله. ما هو نبي دليل بهذا اللفظ إن القرآن آية؟ السؤال واحد معين، السؤال لواحد معين. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه، يقول: إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فجعلوا آيات. فالآيات الشرعية إذن إيش؟ ما جاءت به الرسل من الوحي، هذه الآيات الشرعية. وكيف يكون الإلحاد فيها؟ يكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها، يعني عصيانها، كل هذا إلحاد. تكذيبها بأن يقول إيش؟ ليست من عند الله، فيكذب بها أصلا. تكذيبها أيضا نوع آخر من التكذيب، يكذب بما جاء فيها من الخبر، يقول: قصة أصحاب الكهف ما هو صحيح، قصة أصحاب الفيل ما هو صحيح، الله ما أرسل عليهم طيرا أبابيل، وش سوابهم؟ أصابهم بالجدري. شوف شلون بعض الناس، تحريف والعياذ بالله ظاهر. يقول ما فيه نزع الطيران أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، لكن هذه عبارة عن مكروبات الجدري، أصيبوا بالجدري في مكة وراحوا لبلادهم وهلكوا. يعني تحريف، أنا أقول هذا تكذيب، الحقيقة أن هذا تحريف ما يساعده اللفظ إطلاقا، لكن مع ذلك قيل به، قيل به. وسمعت واحدا في الإذاعة الصباح اليوم، أنا جئت به لأنه قريب عندي، يفسر الآية هذه، يفسر الآية هذه، يقول إن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم مرداء وبيلا وأنهم هلكوا، رجعوا إلى بلادهم وهلكوا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، صدق الله العظيم. هكذا قال، فقلت في نفسي صدق الله العظيم ولكن كذبت، لأنه يقول ما هي طير أبابيل ولا فيها حجارة من سجيل، أنا ما أدري كيف يعني تذهب بهم العقول إلى هذا التحريف البين، لأن عقولهم استبعدت أن الله يرسل طيورا فيها حجارة من هذا السجيل الصلب تضرب الواحد حتى يصير مثل عصف المأكول كالزرع إذا أكلته الإبل. سبحان الله العظيم.
والجدري ما يسوي كذا، ما يخلي عصف حتى لو مشكلة على قوله يعني.
أي نعم. المهم على كل حال أقول هذا تحريف ولا لا أو تكذيب؟ طيب، التكذيب أن يكذب أصل النزول، مثل ما كذبت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا ساحر كذاب، أو يكذب ما فيها من خبر، كأن يكذب بقصة أصحاب الفيل أو بقصة أصحاب الكهف أو ما أشبه ذلك. نعم، أو يكذب بأن مريم كانت عذراء. نعم، فيها الآن كتب ما الأصل. قال لي واحد أنها وزعت عندهم في شمال المملكة كتيبات صغار للأطفال، انتبه ولا بعد جزاكم الله خير، مكتوب فيها أن مريم جامعها يوسف النجار وأنها ولدت. وش هذا يصير؟ هذا قول النصارى، قول النصارى واليهود إذا قالوا أنها بغي أيضا. نعم، إن كان بزواج فوق النصارى وإن كان نعم هذا والعياذ بالله كفر، هذا كفر لأنه تكذيب، لأنها قالت هي ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، ما مسها بشر بحلال ولا مسها وليست بغيا بالزنا. وهؤلاء يقول هذا، هؤلاء كفار والعياذ بالله. وهذا هو الذي يريد منا أعداؤنا، أن نكذب القرآن ونصدق مثل الأشياء، ومع ذلك حاطين، يقول للي كلمني حاطين بكتيبات مزخرفة منمقة، إلى شافها الصبي يفرح بها ما يتعداها. وش ظنكم إذا غرست هذه العقيدة في أذهان الصبيان؟ ما تزول عنهم أبدا. نعم، طيب، أقول إن هذا يعتبر من باب التحريف لأنه تكذيب. الثاني وش قلنا فيها؟ التحريف، تحريف النصوص إلحاد، يعني يصرفها عما أراد الله بها ورسوله، هذا ملحد لأنه مال عما يجب فيها. الثالث مخالفتها بترك الأوامر أو فعل النواهي، فإن هذا إلحاد. قال الله تعالى في الحرم، في المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكل المعاصي إلحاد، لأنها خروج بالآيات عما يجب لها، إذ الواجب علينا أن نمتثل الأوامر وأن نجتنب النواهي، فإن لم نقم بذلك فهذا إلحاد. طيب، فصار الإلحاد في الآيات ينقسم باعتبار انقسام الآيات، والآيات قلنا إنها إما كونية وإما شرعية، فالكونية هي المخلوقات والشرعية هي الوحي النازل على الأنبياء، والإلحاد في الآيات الكونية يكون بأمور ثلاثة. ما هي؟ نسبتها إلى غير الله، اعتقاد الشريك لله، اعتقاد المعين لله. والآيات الشرعية وهي الوحي النازل على الأنبياء يكون بالتكذيب والتحريف والمخالفة. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من ذلك، لا يلحدون في أسماء الله ولا في آياته، بل يقومون بالواجب عليهم في ذلك وذاك. نعم.
طيب أصحاب الفيل،
نعم،
حركوا كلهم ولا
بقي ظهر القرآن كله مالكم؟ إلى اليمن. أما ظهر القرآن فالله أهلكهم كلهم. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. نعم. لا، هو قصه لأن هذا اللي جاء في القرآن، اللي جاء في القرآن. والغالب أن الإلحاد في الصفات، طيب، الإلحاد في الصفات داخل في الإلحاد في الآيات الشرعية، داخل لأنه من التحريف. لا لا، إذا كانت الصفة مما يتعلق بالاسم، لكن أحيانا تأتي الصفة بدون اسم مثل اليد والوجه وما أشبه ذلك. هنا. نعم يا عبد الوهاب. اي هذا تحريف، تحريف لفظي، هو من الالحاد في الايات الشرعيه، هو الحاد في الايات الشرعيه. نعم. شلون ما يمكن، لان الالتزام فرع فلا يمكن يكون اصل. المهم الان دلاله الالتزام فرع عن دلاله المطابقه فلا يمكن تكون اصل. يعني لو جاء مثل تبي تقول عندي باني بدون أن يبني ما صار باني.
والعكس صحيح،
يعني يلزم. العكس صحيح، نعم، قد يلزم وقد لا يلزم. أحيانا ما يلزم، أحيانا ما يلزم. إذا قلت مثلا هذا الرجل قائم، دل على ذات قائمة فقط، على ذات وعلى قيام، قد لا يكون هناك لازم. اللازم هو دائما. المهم إن دلالة اللفظ على كل معناه وعلى جزء تضمن، وعلى شيء خارج ما هو مشتق من اللفظ التزام، هذا هو. والله أعلم. يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا جاءت الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما وجه البداء في النفي قبل الإثبات؟ عبد الله. لماذا نفى أولا ثم أثبت ثانيا؟ حكمة يعني، والسبب. نعم سامي.
التحلية قبل
التحلية، التحلية
قبل
التحلية. نعم، يعني إن الترتيب أن تنفى العيوب أولا ثم تثبت المحامد والصفات الكاملة. طيب، ومن الألفاظ الدارجة بين العلماء أن التخلية، طيب أعيدها، يقول: يا من يرى مد البعوض جناحها في ليلة الليل البهيم الأليلي، في ظلمة الليل البهيم الأليلي، في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. أبيات عظيمة. نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: إن أهل السنة والجماعة لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وسبق من التحريف فهد. طيب، مثاله كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فجعل كلم بمعنى جرح. كيف يجرح؟ كيف يجرح موسى؟ شلون يجرحه؟ قال: نعم، جرحه بمخالب الحكمة حتى غاصت المخالب فيه وجرح، نعم، فصار حكيما، أعوذ بالله، تحريف باطل. طيب، ذكرنا الإلحاد، قال إنهم أيضا لا يلحدون في أسماء الله وآياته، وأن الإلحاد يكون الإلحاد يكون في إيش؟ في أسماء الله وآياته. ما قوله؟ أي حدك صحيح. ها، أحسنت. طيب، الدليل في آيات عبد الكريم. نعم، أحسن، يلحدون في آياتنا. الإلحاد الأخ، لا اللي وراء، شوف يا جماعة اللي أخذ السؤال لا يستحق سؤال آخر، حتى لو غلطت قل أخذت حقي. نعم، الإلحاد معناها الميل. طيب، من أين اشتقاقه؟ لحت، اللي هو لحت القبر، لأنه يحفر بجانب منه كذا. طيب، ها، دلالة اللفظ ما هو الاسم. أنواع الدلالة يعني كأنكم تريدون أن نناقش في كل شيء. نعم مطابقة وتضمن والتزام. ما هي دلالة المطابقة؟ تعريفها. أن يطابق اللفظ المعنى بأن يكون دالا على لا آخر واحد، دلالة اللفظ على كل معناه. إذا دل اللفظ على كل معناه فهي دلالة مطابقة. التضمن، أخذت أظن يا سلمان، تضمن دلالة اللفظ على بعض معناه. طيب، الالتزام، سبيل، أن يدل على شيء لازم له، أن يدل على شيء لازم له، ولكنه لا يدل عليه بمقتضى اللفظ بل بطريق اللزوم. طريق اللزوم، واضح يا جماعة؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا يكيفون. وسبق أن التكييف ذكر كيفية الصفة، ذكر كيفية الصفة، سواء ذكرتها بلسانك أو ذكرتها بقلبك. تبي يا أخ؟ ذكر كيفية الصفة سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك. أهل السنة والجماعة لا يكيفون أبدا، يعني لا يقولون كيفية يده كذا وكذا، ولا كيفية وجهه كذا وكذا، ولا كيفية استوائه كذا وكذا، ولا كيفية نزول السماء دون كذا وكذا، لا يكيفون. هذا باللسان، ولا بالقلب أيضا، يعني نفس الإنسان ما يتصور كيف استوى الله عز وجل، أو كيف ينزل، أو كيف وجهه، أو كيف يده، ولا يمكن أن تتصور ذلك، ولا يجوز أن تحاول ذلك أيضا. لماذا؟ لأن هذا يؤدي بك إلى أحد أمرين: إما التمثيل، وإما التعطيل. يعني إما أن تقول أنا أتصور الآن كيفية كذا وكذا، أو تعجز ثم تنكر. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله على العرش، أو يقوله بلسانه، بل ولا يسأل عن الكيفية. لأن الإمام مالك رحمه الله قال السؤال عنه بدعة. السؤال عنه بدعة، لا تقل كيف استوى، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف وجهه، كيف يده، لا تقول هكذا. إن فعلت ذلك قلنا إنك مبتدع، أعرفت؟ وقد سبق لنا ذكر الدليل على تحريم التكييف، ذكر الدليل على تحريم التكييف، وذكرنا دليلين سمعيين ودليلا عقليا، أو دليلين، دليلين صح، دليلين عقليين، دليلين سمعيين، قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقولوا الله ما لا تعلمون، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتبع هذا الشيء ولا تكلف نفسك. الدليل العقلي قلنا لا يمكن أن يعرف، أن تعرف كيفية الشيء إلا لواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه، وكل هذا منتف بالنسبة لصفات الله عز وجل. ثانيا، إذا كان لا يعقل كيفية ذاته فلا تعقل كيفية صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ولهذا قلنا لكم أن بعض العلماء يقول لك إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، فقل له على الدليل الأول، قل له على الدليل الأول السمعي، إن الله أخبرنا أنه ينزل، إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. هذا على الدليل الأول، يعني ما في خبر سمعي. على الدليل الثاني قال إذا قال كيف ينزل فقل كيف هو بذاته، فإنه سيقول لا أعلم كيفية الذات. قل له إذن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. طيب، هل يمكن أن يكون معنى كلام السلف لا يكيفون أي لا يعتقدون كيفية؟ لا، لأنهم يعتقدون أن لصفات الله كيفية، ما من موجود إلا هو كيفية، يعلمون أن الاستواء كيفية لكن لا يعلمونها. ولهذا قال مالك الكيف مجهول، ولم يقل الكيف معدوم، قال الكيف مجهول. وفرق بين العبارتين، الكيف نعم، الكيف غير معلوم، غير معقول نعم، يعني لا يدرك بالعقل، ولم يقل إنه غير، إنه معدوم غير موجود، بل قال غير معقول، يعني ما ندركه بعقولنا لكن له أصل. وذكرنا أنه ما من شيء موجود إلا وله كيفية، لكن نحن ما نعرف الكيفية. نعم، ولهذا لو قال لنا قائل صفوا لنا مثل قصر واحد ما في بلد ثاني، فلان مثل له قصر في البلد الفلاني، أعرف القصر وأعرف أن القصر له كيفية ولا ما له كيفية. له كيفية، فيه غرف وحجر وحمامات وصالات وغير ذلك، لكن لو قال كيفه صفه لي أقول ما أستطيع، لأني لا أدري، لا أستطيع لأني ما أدري. لكن لو قال قصره مثل هذا القصر وكيفه ولا لا، لأني شاهدت نظيرة، شاهدت نظيرة. طيب، إذن لا يكيفون صفاته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، وهذا معنى قوله فيما سبق من غير تمثيل، وسبق لنا امتناع التمثيل سمعا وعقلا، وأن السمع في التمثيل ورد خبرا وطلبا، ورد خبرا وطلبا قل لا. طيب نمشي، وفطرة أيضا نعم، يقول بصفات خلقه لأنه سبحانه، هذا تعليل للحكم، لا يكيفون ولا يمثلون لأنه سبحانه لا سمي له. سبحان هذه اسم مصدر، اسم مصدر سبح، والمصدر من سبح تسبيح، المصدر تسبيح، لكن سبحان بمعنى تسبيح دالة على المعنى لكنها بغير اللفظ. وكل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه فهو اسم مصدر، اسم مصدر كسبحان وكلام مثلا، وطيرة بدل تطير وما أشبه ذلك. طيب، سبحان اسم مصدر من سبح، فما معنى سبح؟ قال العلماء معناها نزه، نزه، وأصلها من السبح، السبح وهو البعد، كأنك تبعد صفات النقص عن الله عز وجل. نعم، تبعد صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. لكن ما إعرابها؟ يقولون إنها منصوبة دائما على المفعولية المطلقة، وعاملها محذوف دائما، ما يمكن يأتي العامل، يعني ما يمكن تقول أسبح سبحانا، بل تقول سبحان لأنه أبلغ. يقول سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. لا سمي له، دليل ذلك قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل استفهام لكنه بمعنى النفي، ويأتي النفي بصيغة الاستفهام لفائدة عظيمة وهي التحدي، لأن هناك فرقا بين أن أقول لا سمي له أو هل تعلم له سمي، لأن هل تعلم له سمي متضمن للنفي وللتحدي أيضا، فهو مشرب معنى التحدي. وهذه قاعدة افهموها، كلما كان الاستفهام بمعنى النفي فهو مشرب معنى التحدي. كأني أقول إن كنت صادقا فأتني بسمي له، إن كنت صادقا فأتني بسمي له. وعلى هذا فهل تعلم له سميا أبلغ من لا سمي له. طيب، ولا كفء له، الدليل ولم يكن له كفوا أحد. نعم، ولا ند له، الدليل قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له، والند بمعنى النظير. وهذه الثلاثة السمي والكفء والند معناها متقارب جدا، لأن معنى الكفء الذي يكافئه، ولا يكافئ الشيء الشيء إلا إذا كان مثله، فإن لم يكن مثله لم يكن مكافئا له، إذن لا كفء له، يعني ليس له مثيل سبحانه وتعالى. طيب، هذا النفي وش المقصود منه؟ المقصود منه كمال صفاته، كمال الصفات، ليس معناه لا مثيل له لأنه غير موجود مثلا، لا مثيل له لأنه كامل الصفات. فهذا النفي نفي الكفر والسمي، والمثيل يراد به إثبات كمال صفاته لأنه لكمال صفاته لا أحد يماثله. طيب، ولا يقاس بخلقه تبارك وتعالى، لا يقاس. القياس ينقسم إلى ثلاث أقسام، قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولوية. فهو سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول، ولا قياس شمول. قياس الشمول هو ما يعرف عندنا بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. فمثلا إذا قلنا الحياة، فإن الحياة لا تقاس حياة الله سبحانه وتعالى بحياة الخلق لأن الكل يشمله اسم حي مثلا. واضح؟ طيب، قياس تمثيل بمعنى أن نجعل ما يثبت للخالق مثل ما يثبت للمخلوق، هذا من قياس التمثيل. لأن قياس التمثيل أن تلحق شيئا في شيء شيئا بشيء في حكم لتماثلهما. قياس الأولوية هذا يقول العلماء إنه مستعمل في حق الله بقوله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني كل صفة كمال فلله تعالى أعلاها، السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات، لكن لله أعلاها وأكملها. ولهذا أحيانا نستدل دلالة بالدلالة العقلية من هذه الزاوية، أي من زاوية القياس بالأولى. فمثلا نقول العلو صفة كمال في المخلوق، فإذا كان صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى، وهذا دائما نجده في كلام العلماء. فقول المؤلف رحمه الله ولا يقاس بخلقه بعد قوله لأنه لا سميع ولا له ولا كفء ولا ند، يعني القياس المقتضي للمساواة، يعني القياس المقتضي للمساواة، وهو قياس الشمول وقياس التمثيل. نعم. طيب، إذن يمتنع القياس بين الله وبين الخلق، لماذا؟ للتباين بينهما. وإذا كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز أو الجائز على الواجب، ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. لو قال لك واحد الله موجود والإنسان موجود، ونقول وجود الله كوجود الإنسان بالقياس، وش نقول؟ ما صح، لا يصح، لأن وجود الخالق واجب ووجود الإنسان ممكن. قال طيب سمع سمع، أبقيس سمع الخالق على سمع المخلوق؟ نقول لا يمكن، سمع الخالق واجب له لا يعتريه نقص، وهو شامل لكل شيء، وسمع الإنسان ممكن إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم، والمولود سميعا يلحقه النقص نقص السمع. طيب وسمعه أيضا شامل ها محدود ولا لا؟ إذن لا يمكن القياس، لا يمكن أن يقاس الله بخلقه، فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس بصفات خلقه لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق. وإذا كنا في الأحكام الفقهية نمنع القياس عند اختلاف المقيس والمقيس عليه فهذا من باب أولى. طيب، قال المؤلف فإنه، انتبه، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، وهذا بالنسبة لكلامه سبحانه وتعالى. يقول أعلم بنفسه، وسبق أن العلم من الصفات التي يتم بها مطابقة الخبر للمخبر عنه. وأصدق قيلا هذا الوصف الثاني، وأحسن حديثا هذا الوصف الثالث. كم ذولي؟ احنا ذكرنا فيما سبق أن الكلام يوصف بأربع صفات: العلم والصدق والبلاغة والقصد. وسيأتي إن شاء الله بعد الأذان نكمل. ساقط عندي كان سبحانه. طيب انتبه، أولا لعلنا نشرحها كلمة كلمة وبعدين نجملها. قال فإنه أعلم بنفسه وبغيره، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأعلم بغيره. قال الله تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وهو أعلم بنفسه أيضا لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وهو قد أحاط بنفسه علما. إذن هو أعلم بنفسه وبغيره من غيره، فهو أعلم بك من نفسك، صح؟ لأنه يعلم ما سيكون لك في المستقبل وأنت لا تعلم ماذا تكسب غدا، فهو أيضا أعلم بك من نفسك. طيب، كلمة أعلم هنا اسم تفضيل، ولقد تحاشاها بعض العلماء وفسر أعلم بعالم، فقال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هو عالم بمن ضل عن سبيله. ليش يا جماعة؟ قال: لأن أعلم اسم تفضيل، واسم التفضيل يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه، صح ولا لا؟ طيب، وهذا لا يجوز بالنسبة لله، لكن عالم اسم فاعل، ما في مقارنة ولا في التفضيل، ففسر أعلم بإيش؟ بعالم. نقول له: سبحان الله، ما أجهلك بلغتك وما أجهلك بالقرآن. الله يعبر عن نفسه يقول أعلم، وأنت تقول لا ما هو أعلم، لكنه عالم. نعم، هذا شيء غريب. هل إذا فسرنا أعلم بعالم نكون قد حططنا من قدر العلم؟ قد حططنا من قدر علم الله إذا فسرنا أعلم بعالم؟ قل لا، فكر يا جماعة. إذا فسرنا أعلم بعالم، هل نحن حططنا من قدر علم الله ولا لا؟ أي نعم، لأن عالم، أنا عالم وأنت عالم والثاني عالم، كلنا علماء ولا لا؟ لكن أعلم معناه لا يساوي أحد في هذا العلم، لا يساوي أحد في هذا العلم. فإذا فسرنا عالم أعلم بعالم حططنا من قدر علم الله، صح ولا لا؟ طيب، وكلمة أعلم تقتضي أنه لا يشارك أحد فيما في منزلة العلم. أعلم من كل شيء، أعلم من كل عالم، وهذا أكمل في الصفة بلا شك. ونقول له: إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع المشاركة في الوصف، لكن بالنسبة لاسم المفعول، بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة. ما أدري والله، واضح؟ ها؟ اللغة العربية لا تمنع المشاركة في اسم الفاعل، فيقال هذا قائم وهذا قائم وهذا عالم وهذا عالم وكلهم سواء ولا لا؟ طيب، لكن اسم التفضيل يمنع المشاركة فيما دل عليه، لا يمنع المشاركة فيما دل عليه، لأن قلت فلان أعلم من فلان معناها أن الثاني المفضل عليه دونه في الدرجة، دونه في الدرجة. ولولا ذلك ما صح أن يقال إنه أعلم، لأنه يقول ما هو أعلم، شف الثاني شاركه. نعم، وعلى هذا فنقول: حتى أنت لا تفهم اللغة العربية، لا تفهم اللغة العربية. ونقول أيضا في باب المقارنة: لا بأس أن نقول أعلم، في باب المقارنة لا بأس أن نقول أعلم، يعني لا بأس أن نأتي باسم التفضيل ولو فرض خلو المفضل عنه من ذلك المعنى. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أهل النار عندهم خير في مستقرهم، وعندهم اصبر، وعندهم حسن مقيل، لكن أهل الجنة أحسن، وأهل الجنة خير مستقر. ذلك عندهم قيلولة طيبة لكن مه أحسن، وذولا عندهم وهل النار عندهم خير لكن ذولا أخير، صح ولا لا؟ غلط. شوف الآن جاء اسم التفضيل مع أن المفضل عليه ليس فيه شيء منه، ليس فيه شيء منه إطلاقا ولا لا؟ فعند المقارنة لا بأس أن نقول فلان أعلم من فلان ولو كان الثاني أجهل من حماره، ما في مانع. طيب في باب التنزل، في باب التنزل مع الخصم ومحاجته يجوز أن نأتي باسم التفضيل وإن كان المفضل عليه ليس فيه شيء منه. قال الله تعالى الله خير أم ما يشركون، ومعلوم أن ما يشركون ليس فيها خير. وقال يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وش الجواب؟ طبعا الله. الأرباب فيها خير ولا ما فيها خير؟ ما فيها خير. فالحاصل يا جماعة أن نقول إن أعلم الواردة في كتاب الله بمعناها الحقيقي، ومن فسرها بعالم فقد أخطأ من حيث المعنى ومن حيث اللغة العربية. فأعلم على بابها، أعلم لا يسويها أحد سبحانه وتعالى في علمه. قول المؤلف رحمه الله فإنه أعلم بنفسه، فسرها على القول الصواب. أعلم، أعلم بنفسه صح على ظاهرها، فسرها على القول المرجوح عالم بنفسه وبغيره، هذا خطأ. طيب يقول وأصدق قيلا، نعم والله أصدق قيلا من كل أحد، من كل قائل أصدق قيلا من كل قائل. والصدق مطابقة الكلام للواقع، ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى، فكل ما أخبر الله به فهو صدق، بل أصدق من كل قول. نعم قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله حديثا؟ لا أحد، ترى ما أدري من أصدق ولا من أحسن. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. أما الحسن قال ومن أحسن من الله حديثا. نعم طيب يقول وأحسن حديثا من غيره من خلقه، أحسن حديث. شوف كلمة أحسن حنا قلنا فيما سبق أفصح أو أبلغ، ولكن أحسن أحسن من قولنا، لأن حسنه يتضمن الحسن اللفظي والمعنوي، بخلاف الفصاحة فإنه قد لا قد لا يفهم منها إلا الحسن اللفظي، وإن كان يشمل الحسن المعنوي وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لكن إذا قلنا أحسن فهو أحسن، عرفتم؟ غير كلامنا الأول، نقول أحسن بدل أفصح لأجل يشمل البلاغة وحسن المعنى وغير ذلك، فهو أحسن سبحانه وتعالى أحسن حديثا من غيره. طيب اجتمع في حق في كلامه عز وجل ثلاثة أوصاف العلم، ها؟ والصدق والحسن، حسن الكلام في بلاغته وفصاحته ومعناه ومدلوله وكل شيء. بقى عندنا شيء رابع، ها؟ القصد، حسن القصد. هل هذا موجود في كلام الله؟ نعم، يبين الله لكم أن تضلوا، يريد الله ليهديكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. إذن الله عز وجل أراد بكلامه البيان لخلقه ولا لا؟ البيان. فاجتمع في كلام الله أنواع